نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم مباشرة عبر اتصالاتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم يا أخت سارة.
ألو
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ عايز أسأل بس عن بالنسبة لحكم الإفرازات اللي بتنزل غير وقت الحيض سألت حضرتك أنا الأسبوع اللي فات
طب
ليه ما بتلزم الوضوء لكل صلاه ولا اصلي عادي
مش انا قلت لك مش انا قلت لك اسالي الطبيبه
ما انا سالتها قالت لي عادي افرازات عاديه مش نجسه يعني
خلاص يبقى لا تنقض الوضوء ان شاء الله تعالى وتصلي بارك الله لك بارك الله لك تفضل ايوه نعم السائل يقول هل يجوز للرجل أن يتصل تليفونيا بفتاة تعمل معه في العمل إذا غابت نقول يجب على كل مسلم أن يعلم أن المعاملة مع الأجنبيات يجب أن تكون في حدود الضروريات وفي الحدود الضوابط الشرعية ففي العمل لابد أن ننضبط بالضوابط الشرعية ونحذر كل الحذر من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى قد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن هذه زميلة في العمل أجنبية عنك يجوز لك أن تتزوجها فهي أجنبية فتعامل معاملة الأجنبيات لا تتكلم معها إلا على قدر الضرورة وإذا غابت فاتصلت بها في تليفونيا فإن هذا التليفون يعني وسيلة من الوسائل التي يخشى منها بعد ذلك أن تستمر الاتصالات وتقع في المحظورات لذلك من باب سد الذرائع لا تفعل هذا الأمر نعم سائل يقول اقتربت ليلة بنائي وأريد أن أعرف ماذا أفعل في تلك الليلة كما جاء في السنة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير لا يمكن أبدا أن أوفيك ببيان ما طلبت من آداب الزفاف ليلة البناء ولكن هذا الأمر يجب عليك أو ننصحك بقراءة ما ألف فيه علماؤنا ولا سيما تلك الرسالة الصغيرة المسماة آداب الزفاف لشيخنا الألباني رحمة الله عليه ولكن باختصار إذا دخلت على امرأتك وأغلقت بابك فتعشيا سويا ثم توضأ وصليا ركعتين جماعة ثم ضع يدك على رأسها وقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه قال اللهم بارك لي في أهلي وبارك لها في وارزقني منها وارزقها مني اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا ما فرقت إلى خير وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكما وعليكما وأن يجمع بينكما في خير يا أم عبد الرحمن
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
أنا ليه عند حضرتك ثلاث أسئلة لو سمحت
اتفضلي
أول سؤال فضيلة الشيخ أنا ليه جارة جوزها بخيل شوية
نعم.
هي ممكن تزكي على زكاة مالها من وراء يعني غير بدون إذن علمي
مالها الخاص
لا ماله هو
ماله هو
أيوة
يعني تطلع
أو زكاة الزروع مثلا. أيوة
تطلع زكاة ماله بدون علمه.
أيوة
جزاها الله خيرا، لا بأس إن شاء الله.
طب السؤال الثاني لو سمحت.
نعم.
أنا كان عندنا قطعة أرض يعني وبعناها.
نعم.
استلمنا بها عربية.
نعم.
فالمال ده عليه زكاة برضو؟
لا بارك الله لك، فيما بعت وفيما اشتريت لا زكاة عليك، ما دمت بعت واشتريتي لا شيء عليك.
طب السؤال الثالث لو سمحت.
نعم.
أنا كان عندي قطعة ذهب فبحتها 3000 جنيه، الكلام ده من سنتين ثلاثة.
أيوة.
فحطيتها في أسهم يعني، فما زكتش عليها، وعليها زكاة برضو ولا لا؟
8000 جنيه؟
3000 بس.
ثلاثة حاليا لم تبلغ النصاب وبارك الله لك، لا زكاة عليك فيها.
جزاك الله خيرا.
بارك الله لك.
مع السلامة.
يا مرحبا. يا أخي معتز. يا أخي معتز. سائل يسأل عن قصر الصلاة في السفر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالقصر في السفر رخصة شرعية، المسافر يقصر الصلاة الرباعية، يصلى ثنتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين والعشاء ثنتين والمغرب ثلاث لا تقصر. ويجوز المسافر مع القصر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وأن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. نعم يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته ومغفرته.
سأل الله أن يبارك فيك وأن يزيدك علما وثباتا على الحق.
اللهم أمين وإياكم.
فضيلة الشيخ عبد العظيم بداوي لدي سؤال بارك الله فيك.
أمر.
هذا السائل يسأل يقول أنه هناك مدرس قرآن وربما في يوم من الأيام سيصلي إماما بالناس، والسؤال هل يجوز أن نصلي من وراء هذا الإمام، وكذلك هل يجوز أن أترك ولدي يدرس مع هذا الإمام مع أن هذا الإمام يتعامل بالرشوة وكذلك يسافر بنساء الرجال، يسافر معهم يعني، يسافر معهن يعني.
يا أبا معاذ اختر. نعم. اختر لتعليم أولادك الصالحين حتى يتعلم الأولاد منهم الأدب والهدي والسمت ومكارم الأخلاق قبل أن يتعلموا العلم. وبالنسبة للإمامة، وبالنسبة للإمامة في الصلاة، أنت إذا كان هذا الإمام إماما راتبا في مسجد فاترك هذا مسجده وابحث عن مسجد آخر ترتاح فيه وتصلي وراء إمامه. لكن إذا دخلت المسجد فوجدت هذا الإمام الذي تظن به ظن السوء ولا تحبه أو ترى به فسوقا أو عصيانا أو بدعة، فلا يجوز لك أن تترك الصلاة خلفه ما دمت قد دخلت المسجد. فالحكم الشرعي عند أهل السنة أنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر. وقد قالوا أنه إذا تعينت الصلاة وراء الظالم أو الفاسق المبتدع فلا يجوز تركها، فمن تركها فقد ابتدع هو، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون وراء الظالمين والفاسقين. نعم يا أخي إسلام. يا أم إسلام. عليكم السلام. الله
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
وإياكم.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
ثلاث أسئلة. ممكن أصلي بوضوء الذي هو في القرآن، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني بدون الاستنصار والاستنشاق، وبعدين مرة واحدة يعني، هذا في بعض الأحيان يعني مش باستمرار.
طيب.
في بعض الظروف يعني يكون الشخص مستعجل أو حاجة يعني.
نعم نعم.
السؤال الثاني، أنا موظفة بالمستشفى، هل يحق لي أن أكشف عند الدكتور يعني قبل الآخرين، يعني يكون عندي الإسبقية عشان احنا كده بيجري في المستشفى، اللي بيشتغل في المستشفى يكشف يعني قبل الآخر، هل يحق علينا هذا أو لا؟ وثالث سؤال، لي والدي مسن يعني 93 سنة وعنده القلب ويغضب وكذا، فيشتكي من أقاربه اللي ظلموه، فأنا أخاف من الغيبة، فكيف أكلمه عشان هل هذه غيبة أم فلفظة يعني؟ أي. هل كيف أخليه يغير كلامه من غير ما يفهم ولا يغضب يعني؟
نعم نعم.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. أما آية الوضوء يوم إسلام: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية فيها إجمال بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق مع غسل الوجه، كان يتمضمض ويستنشق ومع غسل الوجه. فإذا حافظت على الآية الوضوء كما جاء في الآية مع المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين مع الرأس، لأن النبي أيضا قال عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس. فإذا فعلت ذلك واقتصرت على الغسل مرة واحدة فلا بأس، فتلك سنة. فقد كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وذلك الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم، وربما توضأ مرتين مرتين، وربما توضأ مرة مرة. أما إذا كنت مريضة وأنت موظفة في المستشفى، وقانون المستشفى يبيح لأبنائه العاملين والعاملات في أن يكون لهم الحق في التقدم على المرضى الأجانب في الدخول على الطبيب، فلا بأس في ذلك، وزادك الله حرصا. أما والدك فأسأل الله لنا وله حسن الختام، وعليه إذا خاض في أعراض الناس أن تقول: يا أبتي اذكر الله، سبح الله، ادعو الله لهم، قل الله يسامحهم، ذكريه بالله، والله يرزقنا وإياه حسن الختام. نعم. أي أخت إيمان؟
أيوة شيخ،
تفضلي.
عندي سؤالين.
نعم.
سؤالي الأول: أنا مصابة بالوسواس القهري، وبيجيلي أفكار غريبة جدا، وبيجيلي أفكار أن أنا يعني خرجت عن الإسلام.
خلاص، لا تقولي ماذا يأتيك، خلاص الوسواس. بعدين عندك سؤال تاني؟
طيب، سؤالي الثاني: زوج قال لزوجته يعني حطي مزيل للعرق، وقالت له حرام، قال لها بتقولي على الحديث، وقال الحديث يعني نص الحديث اللي هو فيما معناه اذا خرجت متعاقره فهي زانية.
هو
قال لها: يا شيخه ايه ده، ده حديث وحش قوي. ايه حكم الكلام ده يا شيخ، وحكم الزوجه مع الزوج ده؟
اعوذ بالله، اعوذ بالله. طيب، عندك سؤال ثالث؟
لا شكرا.
عفوا. الوسواس يا إيمان، أسأل الله السلام لك وللمسلمين السلام والعافية، استعيذي بالله منه، حافظي على الصلاة في أوقاتها، ثم عليك بقراءة القرآن، لك كل لك ورد كل يوم أقل شيء جزء، تزيدي لكن لا تنقصي، وحافظي على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وحاولي أن تكوني دائما على وضوء، فالوضوء سلاح المؤمن، وبهذه المواظبة على هذه الأعمال إن شاء الله يعافيك الله من هذا الوسواس. ولا تتحدثي بما تجدين في قلبك، كما قطعت عليك أنا حديثك لما أردت أن تقولي، قلت لك لا تتكلمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. أما ما قاله زوجك حين سمع منك الحديث، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره ويكثر من الحسنات حتى يغفر الله له. ولا شك أنه قال هذا الكلام لجهله وخطئه، وما أظنه بقصد بهذا الكلام الخروج من الدين ولا الاستهزاء بالنبي العظيم، ولكنها كلمة جهالة، كلمة صدرت عنه عن جهالة. فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفره، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فيجب علينا أن نعلم أن مصادر شرعنا هي كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمر به الله، فما أمر به رسول الله فهو كما أمر به الله، وما نهى عنه رسول الله فهو كما نهى عنه الله سبحانه. وقد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا مسلمين ومسلمات السمع والطاعة لله ولرسوله. نعم يا أم ياسمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سألت يا شيخ هل العقيقة سن معين؟ وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. في الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاه، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة ما يشترط السن ولا السلامة من العيوب كما جاء في الأضحية. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن العقيقة تقاس على الأضحية فيشترط فيها أن تكون بلغت السن وأن تكون سليمة من العيوب، ولكن الراجح عندنا والله تعالى أعلم من باب التوسعة على الناس ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد العقيقة بسن ولا بالبراءة من العيوب، فإذا أية شاة تجزئ عن البنت وشاتان تجزئان عن الغلام. نعم يا أم محمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
أيوة فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا ست كبيرة يعني عندي حوالي 67 سنة وعايزة نطلع عمرة في رمضان وما عنديش محرم.
نعم
يا وحنا يعني وبنت أختي معايا عندها 50 سنة وكده.
يعني اعتمرتي
صحبة أمينة هنبقى علينا اسم ولا ويه؟
يعني اعتمرتي قبل ذلك أم محمد؟
نعم.
اعتمرتي قبل ذلك؟
حديت واعتمرت بس ما
شاء الله.
نفسية تعبانة وعايزة نرتاح بعمرة يعني.
هنيئا لك يا أم محمد إن حجيت واعتمرت الحمد لله، حج مغرور وذم مغفور وسعي مشكور.
أيوة.
وعليك بقى أن تتذكري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وقد خرجن معه في حجة الوداع.
أيوة.
فقال لهن هذه ثم ظهور الحصر، يعني الحج بقى كده حجة هي وكفاية عليكم بقى تقعدوا في البيت على الحصيرة ما تطلعوش. فخير لك يا أم محمد أن تقري في بيتك مع كبر سنك، وأسأل الله أن يرزقنا لك حسن الختام ولك الأجر، وعندك من أبواب الخير الكثيرة ما تستطيعين بها أن تحصلي أجر العمرة. العمرة لو كلفتك 5000 جنيه 10000 جنيه لو أنك ساعدت بها فتاة في زواجها أو شابا في زواجه أو وضعتيها في المستشفيات التي تحتاج إلى أموال تنفق منها على المرضى كان خيرا لك بإذن الله.
ماشي فضلت الشيخ.
بارك الله لك يا محمد. نعم نزيد في مسألة العقيقة أيها الأحبة، بعد أن بينا أن الراجح أنها لا يشترط فيها سن معلوم ولا سلامة من العيوب، يا كثير من يسأل ماذا يفعل في اللحم بعد أن يذبح؟ نقول أن الواجب في العقيقة يتحقق بإراقة الدم، فإذا جاء المولود له بشاة عن البنت وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك وإليك عقيقة فلانة بنت فلان فقد أصاب الواجب، ثم بعد ذلك هو حر في اللحم، يطبخ ويعمل وليمة ويدعي حبيبه إليها ماشي، يطعم أهل البيت والجيران ويهدي الفقراء والمساكين ماشي، هو حر في اللحم يتصرف فيه كيف يشاء ويدخر منه ما يشاء. لكن يجب أن يعلم أنه لا يجوز أن أشتري اللحم، يعني ما ينفعش أكون عايز أعمل عقيقة أروح للجزار أقول مثلا الخروف هيصفي لي كم كيلو، الخروف هيصفي 10 كيلو، إذا أقول له 10 كيلو مش هيعملوا حاجة، أقوم أنا أروح عند الجزار في وقد ذبح بهيمة كبيرة وأشتري مثلا 20 كيلو لحمة 30 كيلو لحمة، لا العقيقة لا تجوز لحمة، وإنما لابد من إراقة الدماء بسم الله والله أكبر مع التسمية عقيقة فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا
كيف حالكم؟
نحمد الله عليكم
الحمد لله. هل الذهاب إلى الحمامات الشعبية بالنسبة للرجال والنساء حلال أم حرام؟
مرة ثانية السؤال يا أخي محمد.
هل الذهاب إلى الحمامات الشعبية بالنسبة للرجال والنساء حلال أم حرام؟
حمامات السباحة واغتسال؟
نعم حمامات الاغتسال فيها يجتمع فيها الرجال يغتسلون
وكذلك النساء مع الرجال في وقت واحد؟
لا لا لا، حمام النساء وحده وحمام الرجال وحده.
يعني هذا بعيد عن هذا وهذا بعيد عن هذا، لكن الرجال يغتسلون مع بعضهم البعض في وقت واحد؟
لا، كل واحد يغتسل وحده
في غرفة برضو مستقلة. إذن بارك الله فيك، ما دامت حمامات وغالبا بتكون هذه للاستشفاء، بيقولهم العلاج بالمية السخنة ونحوها، غالبا تكون للاستشفاء، فما دام مكان خاص بالرجال وكل رجل له غرفته الخاصة، حمامه الخاص يعني، يدخل فيه لا يطلع على أحد ولا يطلع هو على أحد ولا يرتكب هناك منكرات، فلا بأس بذلك إن شاء الله، أمور مباحة في حدود الشرع. نعم يا أخت إسراء.
ألو،
تفضلي يا إسراء.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا قريت في كتاب إن ما كانش بيصلي قبل كده عن عمدي، يعني
كتاب إيش؟
قريت في كتاب يعني.
ما هو؟
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام.
أيوة، ماذا قرأتي؟
إن ما كانش بيصلي قبل كده وبعد ما تاب مش المفروض إن هو يعيد الصلوات اللي ما سابها يعني قبل كده.
صحيح يا إسراء،
فعلا ما بيحدهاش.
صحيح، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنسان ما كانش بيصلي وكان مقصر، وبعدين الحمد لله بنا شرح صدر الإسلام وهداه وصلى، فلا يسأل عن الصلوات الماضية، ولكن بس كده يحسن التوبة ويحافظ على الصلوات في المستقبل في أوقاتها ويكثر من النوافل. احنا عندنا كل صلاة لها سنة قبلية ولها سنة بعدية، وعندنا صلوات التطوع في غير أوقات الكراهة مفتوحة بالليل وبالنهار، عندنا قيام الليل، عندنا صلاة الضحى، يكثر من هذه النوافل وقد عفى الله عما سلف. نعم يا أخي عمار.
ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الشيخ.
أمر.
عندي سؤال الشيخ.
تفضل.
ما أريد، عندي فوائد ربوية.
نعم.
فوائد ربوية ما أعملها؟
هل أنت أنهيت معاملاتك الربوية؟ يا عمار،
هي فوائد ربوية التوفير.
يا عمار، الفوائد ديت أنت سحبت رأس المال، سحبت رأس المال من البنك وتبت إلى الله؟
ما سحبش رأس المال، خليت رأس المال في البنك واستحبت الفوائد الربوية.
لا 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 يا أخ عمار، لا يجوز أن اسمع، لا يجوز أن تترك المال في البنك كما هو وتقول ماذا أصنع في الربا، لأنك مستمر في الذنب. لابد أن تسحب رأس المال كله من البنك وتتوب إلى الله تعالى وتستغفره من هذا الذنب الذي ارتكبته، والزيادة اللي هي الربا بعد ما تسحب رأس المال وتتوب إلى الله، الزيادة ضعها في مصالف الخير، أعطيها للفقراء والمساكين، افعل بها مصلحة عامة لحيك أو قريتك أو المدينة تعيش فيها، ضعها في المستشفيات التي تحتاج إلى نفقة ونحو ذلك. لكن لا يجوز أن تضع المال في البنك الربوي وتقول أنا سأخذ الزيادة وأتصدق بها، هذه الصدقة بالزيادة لا تعفيك من المسؤولية، أنت مذنب وواقع في الحرام الذي حرمه الله ورسوله. نعم يا أخ عبد الله.
السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام ومرحبا.
لو سمحت عم الشيخ، ما اقول لك معايا 500 دينار تحضر دفتر توفير يا عم الشيخ.
لا يجوز يا عبد الله تفتح دفتر توفير، دفتر التوفير، دفتر التوفير لا يجوز. 500 جنيه يا رجل
عم الشيخ، وما اخذش ارباح عادي ولا
لا يجوز؟ اخذت ارباح ما اخذش ارباح لا يجوز. اشتري لك جدي ولا حاجه، اشتري لك جدي ولا خروف. نعم
عم زي عم الشيخ،
اشتري جدي ولا خروف كده كبره سمينه وبعدين بيع واكسب فيه ان شاء الله.
خلاص ماشي
يا مرحبا يا مرحبا يا ام اسلام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عايزه اوضح السؤال، الاخ من المغرب بيقول في حمامات بس مش للاستشفاء، هم حمامات للنظافه، يعني في اشخاص الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم عشان ما عندهمش حمامات في البيت مثلا.
لا فرق يا ام اسلام، يا ام اسلام يعني. لا فرق في هذه الحمامات سواء كانت للاستشفاء او للنظافه، ما دام كما قلت حمام رجال مخصوص، حمام نساء مخصوص، وكل إنسان من الرجال والنساء يدخل الحمام أيضا مخصوص داخل المبنى العام ويغلق على نفسه لا يرى أحدا ولا يرى أحدا.
لا بالنسبة للنساء مكشوفين على بعض النساء.
لا ما أنا تكلمت أنا اشترط
بيشوفوا بعض.
لا يجوز يا أم إسلام هذا. أنا اشترط قلت إذا كان المكان يعني. طبعا حرام طبعا. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قالوا يا رسول الله أحدنا يكون خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحي منه. يا إخواني لابد أن نعظم حرمات الله عز وجل. العورات المغلظة يجب صيانتها واحترامها، فإن كشفها يدل على فساد الفطرة، فالفطرة السليمة تشمئز وتنفر حين وتستاء إذا انكشفت العورة عن سبيل الخطأ. الأبوان آدم وحواء لما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما، ماذا فعلا؟ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. نسأل الله أن يسترنا والمسلمين أجمعين. نعم يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخة هل يجوز أكل الحلوى أو اللحوم لمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان جائز الأصل في الأكل الحل فبيوم عاشوراء يقومون بعض الفئة من المسلمين يقومون بتوزيع الحرائس الأكل لأهل البيت.
ماشي يا سارة.
هل جائز أكل هذا؟
يعني اسمعي في الضال اسمعي النصيحة والجواب إن شاء الله. يعني إلى هذه الدرجة لا نعرف حق رسول الله علينا ولا نعرف كيف نحبه ونوقره كما أمرنا الله؟ هل هذه هي المحبة؟ إن أنا أما يجي المولد أكل لحمة واشتري حلاوة، هي دي محبتنا للرسول؟ هو ده احتفالنا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الاحتفال بهذه الصورة بدعة. نحن نحب ونريد ونتمنى من كل مسلم ومسلمة أن يحتفلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، بل كل ساعة، بل كل دقيقة، وذلك بأن نحيا حياته عليه الصلاة والسلام. نتوضأ كما كان يتوضأ، ونصلي كما كان يصلي، ونصوم كما كان يصوم، ونحج كما كان يحج، بل نأكل كما كان يأكل صلى الله عليه وسلم، ونشرب كما كان يشرب، وننام كما كان ينام، ونقوم كما كان يقوم، بل نلبس هدومنا كما كان يلبس، ونخلعها كما كان يخلعها، بل كما قال بعض السلف: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. لو تقدر تتعلم النبي كان بيرش ازاي تهرس زيه هنيئا لك. هذه المحبة وهذا هو حقيقة الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم وكل ساعة وكل دقيق. أما إن احنا كل سنة في 12 ربيع أول نشتري لا ناكل لحمة وناكل حلويات ها ونجيبوا عرايس للعيال وحصنة، هذه مظاهر بدعية لا أصل لها ولا أساس. نعم يا أم خلود.
نعم
تفضلي.
سؤالي لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ذهب بس مش عارفة زكاته إيه.
كم
يعني
جرام
من يعني بقالي 15
عندي كم يعني. جرام يا أم خلود؟
مش ممكن 200 جرام بس. أنا مش على طول ال 200 جرام دول معايا، ممكن أبيع منهم ممكن،
بس ما بينزلش عن 100 اللي عندك. ما بينزلش عن 100؟
لا ما بينزلش عن 100. أنا وبناتي
أنت وبناتك؟
أو انا ليا ذهب وبناتي لهم.
طب شوف يا ام خليكي معايا ام خلود، الذهب الذي لبناتك انت اشتريتيه او ابوهن؟
لا ابوهم.
طيب
ابوهم اللي اشترى وابوهم اللي اشترى ليا.
طب خليكي معايا. الاب اشترى ذهبا لك ولبناته، الاب ده اعتبر هذا الذهب ملكا لك وملكا لبناتك، ولا هو بيحوش؟ ولا هو بيحوش في صورة الذهب معاك ومع بناته، ولما لما يعوز يبيع؟
نعم يا شيخ نعم مخليه ولما بيحتاجه.
أيوة يبقى في الحالة هذه يا أم خلود الماء الذهب كله ما معك ومع بناتك مال لزوجك، وعليه أن يزكيه كل سنة. كل سنة يشوف معك كم جرام. أنت معك السنة دي 100، معك 150، معك 200 أكثر أقل. كل سنة تشوف اللي معك وتشوف سعر الجرام بكام وتضرب عدد الجرامات في السعر ديك الجملة، تزكي زكاة المال عن كل 1025 جنيه. نعم يا أمة الله.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
في لو سمحت عم الشيخ عندي سؤال.
أنا معك تكلمي. يقول السائل أو السائلة: خرجت ابني أو خرجت بنتي وسافرت بدون علمي فضربتها، فهل أنا ظالمة؟ لست ظالمة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيته، فضرب الأبناء عند المخالفة عقابا وزجرا أمر مباح، ولكن كما في الشرع ضربا غير مبرح، ودائما الترهيب مقرون بالترغيب. البنت سافرت بدون إذنك ورجعت ضربتيها، فعرفت أنها أخطأت، عليك إن لم تبادر هي بالاعتذار إليك واستسماحك واعترافها بخطأها، بادري أنت تاني يوم أو ثالث يوم بالطبطبة عليها وتاخدها في حضنك وعرفيها حبيبتي كده غلط وما يصحش، وانا سامحيني انا ضربتك بس عشان مصلحتك حفاظا عليك، انا امك بحبك الخير، وهكذا. ثم استعيني بارك الله فيك على ابنتك، واستعينوا جميع المشاهدين على ابنائكم وبناتكم بالدعاء، ادعوا لاولادكم بالهدايه، فدعاء الاباء لابنائهم مستجاب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واكثروا من هذه الدعوه المباركه التي أثنى الله على أهلها عباد الرحمن، حيث قال في صفاتهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا سيد.
عليكم السلام، تفضل.
بعد إذن حضرتك، هل يجوز للمسلم تغسيل غير المسلم؟
إذا كان والده أو أخاه أو قريبه. نعم.
لا، هو المسلم هل يجوز له تغسيل غير المسلم، مسيحي أو يهودي؟
إذا كان والده أو أخاه أو قريبه. نعم.
تمام.
يا أمة الله.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي، أنا معاك اتكلمي.
أيوة، جوزي طلقني مرتين قبل كده.
نعم.
وفي المرة الثالثة ديت كان ما كانش يعني ناوي يطلقني ولا حاجة، ده كان جاي البيت عادي وما فيش أي حاجة. وبعدين هو لما بيبقى بيحترق أو في مشكلة بيبقى أحسبه يعني إيه؟ أحسبه هو عصبي فأحسبه
بتصير
بسرعة.
المهم يا أمة الله، في الآخر قال لك أنت طالق.
بس في وسط عركة كتير بعد جماعة طيب. عركة وشتيمة، قال خلاص ومبقاش
لحظة. من أين أنت؟
فأنا مش عارفة، بيقول أنا سألت شيخ وقال إيه؟ إنه في وسط الغضب يعني الطلقة ما بتنفعش.
يا أمة الله موري زوجك يذهب إلى المنطقة الأزهرية في المحافظة التي أنت منها، هناك المنطقة الأزهرية المعاهد الدينية، المنطقة الأزهرية في لجنة فتوى، يذهب إليها ويسألها، لأن الطلقة الثالثة أمرها خطير، تستمر الحياة أو تنتهي، فلذلك بارك الله فيك لابد أن تسأله، لا تركنه على أنك أنه سأل واحد ولا حاجة، لا، لابد من الذهاب إلى لجنة فتوى. يا أمة الله اتق الله، مري زوجك أن يذهب إلى لجنة الفتوى ويقول لهم، يحكي لهم اللي حصل ويقول لهم أنا كنت ناوي الطلاق، وشوف هيقولوا إيه. لابد أن يسأل حتى يعلم هل تحل له أم تحرمي عليه. نعم يا أخي أحمد.
عليكم السلام يا شيخ.
تفضل.
عليكم السلام. بس بستفسر من النوافل بعد الصلوات، يعني هل محدودة ولا
ما هي يا أخ أحمد؟ ما هي
يعني مثلا بعد صلاة الظهر أنا أصلي 4 ركعات، بعد المغرب أصلي ركعتين.
السنن الرواتب يعني؟
يعني
السنن الرواتب القبلية والبعدية طبعا محددة بعدد، قبل الصبح ركعتان، قبل الظهر 4، قبل بعد الظهر أربع ممكن تخلي اثنين واثنين، قبل العصر أربع مفيش بعدها، قبل المغرب ركعتين غير مؤكدة، بعدها ركعتين، قبل المغرب قبل العشاء ركعتين، بعدها ركعتين، دي اسمها سنن الرواتب مقيدة بعدد. ما تصليها تصلي السنة البعدية، وبعد كده عايز تصلي تطوع انت تاني، تفصل بين السنة الراتبة وبعد كده بقى ايه تتطوع في غير اوقات الكراهة بما شئت، لكن ما هي السنة بقى راتبة، ده تطوع. الراتبة صليتها ركعتين او اربع كما جاء في السنة، ان زدت بعد ذلك تفصل بين هذه وهذه، والزيادة تعتبرها تطوع مطلق. نعم يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، انا امي دلوقتي في فترة عدة.
نعم.
وبقيت واقفة من حوالي شهر.
نعم.
واخويا تعبان بس ساكن بعيد عننا يعني.
نعم.
ينفع تروح تزوره؟ وهي راحت تزوره قبل كده على فكرة.
نهارا يا أمة الله، تذهب نهارا على وجه السرعة.
ثواني هات حضرتك سؤال تاني معلش وزورني بعد مصر.
تذهب نهارا على وجه السرعة وتعود بإذن الله، ولا تبيت خارج البيت ولا تكثر من هذه الزيارة، إنما تذهب لزيارة ابنها المريض على وجه السرعة وتعود، ولا تكثر منها ولا تبيت خارج البيت. نعم
ماشي يا شيخ لو سمحت.
نعم.
وعايزين نعرف برضو إيه اللي بينفع المتوفي يعني بعد وفاته، وهل قراءة القرآن برضو بتصله وهو حاسس بينا يعني ولا إيه؟
خير ما يفعله الأبناء لآبائهم وأمهاتهم بعد مماتهم أن يجتهد الأبناء في طاعة الله عز وجل، فإن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء، فضلا من الله ونعمة، لأن الله تعالى قال ولا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الولد من كسب أبيه، فخير ما يفعله الأبناء لآبائهم وأمهاتهم بعد الدعاء هو الاجتهاد في طاعة الله. لما تصلي ربنا بيعطي أبويك مثل أجرك، ولما تصوم كذلك، ولما تقرأ القرآن للتعبد والقرب إلى الله عز وجل الله يعطيهما مثل أجرك، من غير ما تقولي وهبت ثواب ما قرأت لأبي أو أمي، من غير هبة ومن غير هدية، الله تعالى يتفضل على الآباء والأمهات فيعطيهم مثل ثواب أبنائهم إذا قرأوا. نعم يا أمة الله.
الو ايوه يا فندم
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي.
ايه بقول لحضرتك لو سمحت يا شيخ.
نعم معك.
انا زوجي من الناس اللي هي بتسافر على البحر.
نعم.
وبعدين لما بيغيب مثلا شهر اثنين او اكتر، فلما يعني بحس ان انا ممكن ايه انزل طبعا السوق، هجيب حاجه البيت، اودي العيال لو في يعني اي حاجه رحلنا مثلا بالنسبه للحضانه او المدرسه.
نعم.
بيجي هو بياخد مني كل الحاجات دي، حتى السوق مش بيرضى ان انا انزله. لو انا الحمد لله ربنا من عليا وهو مسافر ان انا اروح اي حلقه لحفظ القران، ان انا اسمع لي درس بتاع، يجي يقول لي لا لا، بمعنى كلمه لا في كل حاجه، حتى الدرس، حتى الحلقه، ان انا انزل السوق. بصراحه بقيت بتمنى انه امتى هيسافر تاني. وطبعا دي حاجه للاسف يعني مش بيبقى ليا يعني انا يدي فيها، او هو ليه هو دخل فيها، دي حسب الشغل او حسب ما هما بيتصلوا بيه يعني. تمام. طب انا دلوقتي حسيت بقى يعني بضيق وبخنقه شخنة، بحس ان خلاص انا يعني من شهر لاخره لا خلاص، انا عايزين ان احنا كل واحد فينا هيبقى في حاله وهننفصل.
يا أمة الله يا أمة الله.
ايوه
شخنة. انا ظننتك انك ستشكين من غياب زوجك عنك، وإذا بك تفاجئيني بأنك تشكو من وجود زوجك معك. هذا خلاف الأصل يا أمة الله. الأصل كنت تشتكي تقول بيسافر عني كتير، وأنا بنزل السوق وبشتري وبدل على الحضانة بتعب، فأنا عايزاه ما يسافرش عشان يقعد جنبي يشيل عني الهم. كونه يجي من السفر ويقول لك اتفضلي بقى ارتاحي جزاك الله خيرا، بقى لك شهر شهرين بتنزل السوق وبتودي العيال، أنا جيت أهو بقى أنا الراجل أنزل السوق وأودي العيال وأحمل عنك الهم وترتاحي، بدل ما تشكريه على ذلك تشكيه، لا هذا خطأ منك. لكن يعني طبعا ده إنسان مسافر بيقعد بعيد عنك شهر شهرين، أما يجي يقعد معاك أسبوع أسبوعين شهر أكتر أقل، عايز يقعد جنب زوجته مش عايز يبعد عنها، فيشكر على ذلك. لكن منعه إياك مثلا من حلقات علم أو حلقات قرآن، طبعا نقول له يعني ما بالتعاون على البر والتقوى ساعد امرأتك على أنها تحضر مجالس العلم وتتفقه في الدين وتحفظ القرآن، فإن هذا ينفعك إن شاء الله تعالى في دينك ودنياك وآخرتك. فاتق الله واصبر على زوجك واحفظه في غيبته وفي حضوره، فقد قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أسأل الله أن يجعلك وزوجاتنا والمسلمات منهن. نعم يا أبا سندس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمك. بعد إذن حضرتك يا شيخ لسه ليا لسه عدة أسئلة بعد إذن حضرتك.
عدة أسئلة؟ العدة دي من كم لكم يا أبو سندس؟
الله يكرمك.
تفضل.
يعني إن شاء الله خمس أسئلة بس إن شاء الله.
تفضل يا أبو سندس.
حضرتك السؤال اللي هو لأن يطعن أحدكم بالخريف يشج رأسه، ده خريف صحيح أم لا؟ بعد إذن حضرتك بس من الأسئلة بعد إذن حضرتك في السنة دي. الختام الصلاة جهرا هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تمام. القنوط في صلاة الفجر، القنوط في صلاة الفجر اللي ورد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. التصوير اللي في البيت يا عم الشيخ، التصوير انا مثلا معلق صورة لوالدي المتوفي، معلق صورة لاختي، معلق صورة لوالدتي، هل الصور المتعلقة في البيت تمنع دخول الملائكة وتدخل يعني نجيب الشياطين؟ وما قولك في اللحية؟
انت ملتحي ولا لا؟
ان شاء الله ملتحي، والدي ملتحي.
عمال بتسعى اللحية ليه بقى؟ الحمد لله ملتحين كلكم والحمد لله.
جزاك الله خير والله، عشان في ناس يعني بتنكر عليها. جزاك الله خير.
ماشي يا ابو سندس بارك الله لك.
الله يكرمك.
اما سؤالك عن حديث لان يطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه اهون عليه من ان يمس امراه لا تحل له فهو صحيح. واما ختام الصلاه جهرا فهذا ليس من السنه. واما القنوت في الفجر كل يوم فليس ايضا من السنه. واما الصور في البيت انك تعلق صورتك او صوت ابنك او صوت والدك في البيت فهذا من الصور الممنوعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. أما سؤالك عن اللحية فإعفاؤها واجب وحلقها حرام عند الفقهاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. نعم يا أخي أحمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
أم أحمد تفضلي. أم أحمد
بعد إذن حضرتك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا فايتني صلوات منها صلاة الصبح الفجر، يعني أنا دلوقتي بقوم أصلي الفجر حاضر، هل الفجر اللي عليا اللي فايتني قبل كده أصليه بعد ما أصلي الفجر الحاضر ولا بعد طلوع الشمس؟
قبل كده من إمتى يا أم أحمد؟ يا أم أحمد
نعم.
الفجر اللي فاتك قبل كده من إمتى يعني؟ امبارح ولا من سنة ولا سنتين؟
نعم.
الفجر الذي تريدين ان تصليه مع فجر النهارده، اللي الفجر اللي فايتك ده فايتك بقاله قد ايه؟
لا ده انا عليا صلوات كتير
يعني من ايام زمان يعني. يا ام احمد
ايوه
عليك.
ايوه
يعني كنت في فتره من حياتك ما كنتش بتصلي. ماشي
مظبوط.
ايوه ما انا قلت يا ام احمد قبل قليل.
ايوه
قلنا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هكذا قال عليه الصلاه والسلام. فالصلوات المتروكه عمدا في فتره شباب الانسان مراهقته او فتره كده بيبقى ضعف ايمان وتسلط الشيطان ترك الانسان الصلاه، سواء المده دي طويله ام قصيره، سنه سنتين عشرة، المهم من الله على عبده أو على أمته بالتوبة النصوح فتابت واستقامت على دين الله. لا تقضي الصلوات الفائتة يا أمة الله، ولكن حافظي على الصلوات في المستقبل، وعندك بقى تتدركي ما فات بالنوافل، السنن الرواتب القبلية والبعدية، صلاة الضحى، قيام الليل، التطوع المطلق في غير أوقات الكراهة، لكن ما تصليش شيء من الفاتك، لا فجر مع فجر ولا ظهر مع ظهر. نعم. بهذه المناسبة يا إخواني بارك الله فيكم، وقد كثر السؤال عن قضاء الصلوات الفائتة، يعني في هذه الحلقة هذا السؤال انسأل مرتين، المسلم ما كانش بيصلي وتاب يقضي الصلوات الفائتة أم لا؟ بهذه المناسبة نذكر المسلمين والمسلمات بمنزلة الصلاة في الدين، وأن الله تبارك وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقد جعلها النبي صلى الله وسلم عمود الدين، فقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وهل يتصور سقف يظل معلقا وقد أزيلت الأعمدة تحته؟ لا يتصور ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فنهيب بجميع المسلمين والمسلمات الذين ما زالوا في غفلتهم والدنيا خدعاهم وتيهين ومش واخدين بالهم من الصلاة، نهيب بهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يبادروا بالتوبة إليه وأن يحافظوا على الصلاة، فإنها الركن الثاني من أركان الإسلام وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وقد قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أهل الجنة في أعلى عليين أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فكان من ضمن الأسئلة أهل النار دخلوا النار ليه؟ فقالوا اسألهم هم. فاطلع أهل الجنة من أعلى عليين ونظروا على أهل النار في أسفل سافلين وسألوهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فيا مضيعا للصلاة انتفق انتبه، ويا مضيعا للصلاة أفق، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالليل غرور، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. نعم يا أم عبد الله.
لو سمحت يا شيخ كنت بسأل حضرتك سؤال.
نعم.
احنا عندنا مبلغ من المال فعدى عليه الحول فعايزين نطلع الزكاة.
نعم.
فأنا أخت جوزي هي يعني دخلهم بسيط يعني 1000 جنيه مثلا في الشهر، وعندهم حتة أرض صغيرة كده بس يعني عايشين الحمد لله كويس، لكن هي بتجهز بنتها، مش دلوقتي بنتها يعني عايزة تتجوز فبتجهز بنتها، فمش قادرة تجهزها، بتجهزها بالقسط وكده، فهل يجوز اللي احنا نعطيها من زكاة المال دي؟
طيب
بس بعد إذا جاوبني دلوقتي لأن أنا التلفزيون مش قدامي.
طيب اسمعي يا أم عبد الله.
أيوة
اسمعي ما عندكش تلفزيون؟
لا.
طيب قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير الإنسان المعدم الذي لا يملك شيئا، والمسكين الذي له دخل محدود لا يكفي، له دخل محدود لا يكفي. أما إذا كان له دخل وقليل بس كفيه لا يعطى من الزكاة. وتجهيز البنات ومساعدة الشباب في الزواج من الزكاة جائز بشرط إيه؟ عدم الإسراف. يعني أنا ما أعطيش زكاة المال لبنت مثلا عشان تجيب ثلاجة ببابين أو تجيب بوتجاز بشعال ذاتي والكلام ده كله، لا، أنا عشان الضروريات، عشان تنسطر البنت نجهزها بالضروريات مش بالكماليات، من الزكاة لا بأس إن شاء الله.
طب هي يجوز عشان هي بنت أخت؟
ما هي أولى. قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. فعلى أصحاب الأموال أن يعلموا أن الفقراء من أقاربهم، من إخوتهم وأخواتهم وأعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم، هؤلاء الفقراء من الأقارب أولى بزكاة أموالهم من الأجانب، فهي صدقة وفي نفس الوقت صلة رحم، أجرين. نعم.
طيب شكرا يا شيخ،
بارك الله لك. يا أخي محمود.
أيوه
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
لو سمحت حولني للكنترول.
الكنترول معاك. ننتهز فرصة السؤال عن مساعدة الشباب والبنات في الزواج، ونحث المسلمين والمسلمات على ضرورة الاستجابة لله ولرسوله في التيسير في أمر الزواج والتخفيف من المهور، فإن المغالاة في المهور الآن أصبحت عقبة كؤودا أمام الشباب، أعرضوا بسببها عن الزواج فكثرت العوانس في البيوت. يجب علينا أن نتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يسروا ولا تعسروا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. فعلى أولياء الأمور أن ييسروا للشباب أمر الزواج، ولنا في ذلك ولنا في الصالحين من السابقين والصالحين من أمتنا الأسوة الحسنة. اقرأوا إن شئتم قول الرجل الصالح لموسى عليه السلام، وقد قالت إحدى ابنتيه: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال أبوها: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فقبل موسى عليه السلام وتم النكاح على بركة الله. خير النكاح أيسره، فيسروا ولا تعسروا. وأنتم يا معشر الشباب يسروا على أنفسكم ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون. ويا معشر البنات مرنا أولياءكن أن ييسروا لمن يتقدم لكن. تنازلن أنتن عن المباهاة والتكاثر الذي ذمه الله وأذم أهله، ألهاكم التكاثر حتى زرتوا المقابر. وتذكرنا يا بناتنا ويا شبابنا قول القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. السعادة مش في شقة 5 غرف و6 غرف و4 غرف، السعادة شرطها الوحيد الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة التي وعد الله بها الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجدوها مع فقرهم، وجدوها مع فقرهم وقلة ذات أيديهم، وفقد هذه الحياة السعيدة أكثر الناس مالا وأكثرهم جاها، لأن الله تعالى قال في المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نعوذ بالله من ذلك. نعم يا أخي أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير وشكر الله لك يا شيخ.
اللهم أمين وإياك.
شيخ لو سمحت عايز أسألك سؤال بس، يعني دلوقتي يعني ثبت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله به عليها 10.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أعرف معنى يعني صلاة ربنا على العبد.
ماشي يا أخ أحمد تفضل.
بس بارك الله فيك وبارك بالله يا شيخ بدعي لي بس.
بارك الله لك ويسر الله لك الخير حيث كنت. الأخ أحمد يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. ويسأل كيف يصلي ربنا علينا. أقول لك يا أحمد إن الله تبارك وتعالى صرح في كتابه الكريم أنه يصلي علينا، فقال عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله رب العالمين. صلاة الله على عبده يا أخ أحمد، صلاة الله على عبده معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذكره الله تعالى في الملأ الأعلى في الملائكة المقربين، وأثنى عليه بهذا المشهد مشهد الكرام من الملائكة المقربين. نعم. يا أختي فاتن، يا أختي فاتن.
ألو.
تفضلي تفضلي يا فاتن.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي.
معلش يا فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك. أنا لي عمتي كنت طلبت من مرة اللي فاتت ومش كملت معك السؤال.
تفضلي.
لي عمتي ادلها نصف قدام أرض وجرتين بيوت وبعد كده ليها يعني جزء تاني من الميراث، والدي توفى يعني وكده يعني فقالت ادوني جزء من الميراث بتاعي أحج بيه أطلع بيه الحج وأنا أبقى مسامحاكم، بس احنا معنا يعني نسبة أرض يعني أقرب من 8 فدادين يعني، فهل هذا حرام ولا حلال؟
عمتك
يعني إيه الصح اللي الدين يشرع بيه حضرتك؟
يا فاتن.
نعم يا مولانا.
عمتك لها ميراث عندكم؟
الصوت يا مولانا مش سامع كويس.
إذا كان التلفزيون عالي عندك وطي التلفزيون عشان تسمعيني.
نعم؟
إذا كان التلفزيون عالي وطي عشان تسمعيني.
أسمعك من التلفزيون؟
اسمعي خليكي معايا عشان أسألك عن سؤالك.
اتفضل.
عمتك لها ميراث عندكم يعني عند أخوها يعني؟
نعم
عمت
حضرتك.
طيب هي تقول لكم اعطوني ما احج به ومش عايزه حاجه تانية؟
هي قالت كده يعني ما نعلمش فيها ضمنا مسمح ولا لا، احنا عايزين نعرف من حضرتك يعني.
طب لماذا طلبت هذا السؤال؟
نعم يا مولانا،
طلبت هذا الطلب لماذا؟
طلبت ايه؟
ليه قالت اعطوني تكلفه الحج بس؟ ليه؟
مش سامع يا مولانا.
طيب يا فاتن اقفلي التلفزيون، التليفون واسمعين، اقفلي التليفون.
ماشي عفوا اسمع من التلفزيون.
اقفلي التليفون، اقفلي الخط. يعني بتقول ان هي عمتها لا ميراث عندهم. عمتها جايت لهم حججوني حججوني وانا مش عايز منكم حاجه. بس بتقول ان هي عندها 8 قراريط ويمكن شويه اسهم تقريبا، هذا الذي فهمته. اذا كانت الثمان قراريط يعني لو قلنا مثلا الجرات ب 5000 ب 4000 ب 6000 يبقى تقريبا الحجه هتكلف كده. او مثلا يكون عندكم بخمسه وهي مثلا هتاخد اقل مسامحاكم. اذا كانت ما تملكه عندكم ما ترث من ابيها عندكم يساوي ثمن الحجه فلا باس، يبقى باعت لكم واكرمتكم ولا باس في ذلك. اما اذا كانت الارض عندكم غاليه وأنتم حبستم عنها حقها وهي يعني لا تستطيع أن تطالبكم وأنتم لا تعطونها فليس لكم ذلك، يجب أن تعطوا عمتكم حقها كاملا غير منقوص، وإن شئتم تشتروا منها بالسعر اللي ماشي عندكم في الأرض وفي الحب تحكم من غير نقص ولا مجاملة. لأن يا أخوانا المواريث حدود ربنا، الله سبحانه وتعالى قسم التركات وبينها بيانا شافيا في سورة النساء، وعقب عليها بقوله عز وجل تلك أي تلك القسمة حدود الله ومن يطع الله ورسوله، يعني فيقسم كما قسم الله ويعطي كل ذي حق حقه، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله فلا يقسم كما قسم الله ويتعدى حدوده فيعطي البنين ويحرم البنات، يعطي الذكور ويحرم الإناث، ليحرمهن مطلقا أو يعطيهن دون حقهن يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فأنت يا فاتن انظري فيما تملك عمتكم عندكم وهاتوها في البيت أو روحوا لبيت أقول يا عمتي لك عندنا 8 قراريط والجرات النهارده ب 10 قروش، يبقى انت عندك ليكي عندنا المبلغ الاجمالي كذا. اذا عايزه تحجي نعطيك، اذا كانت الفلوس جاهزه ادوها لها كلها كامله لا تؤخروا شيء. الفلوس مش جاهزه قولي يا عمتي خدي تكلفه الحج اهي وان شاء الله الباقي سنسدده لكم حين ميسره ان شاء الله. نعم. نعم.
السلام عليكم.
يا عليكم السلام، تفضلي.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين إذا قدر الله يعني.
اتفضلي.
السؤال الأول، هل المرأة التي طهرت من الحيض أعاذكم الله قبل صلاة الفجر أو الظهر يعني أي فريضة ولم تغتسل إلا بعد نهاية يعني اليوم يعني بعد صلاة العشاء أو ما شابه ذلك، هل عليها أن تقضي الصلاة التي لم تصليها من قبل أم لا؟ السؤال الثاني،
معلش خليكي معايا،
صديقة تقول إنها عندما كانت صغيرة كانت تذهب إلى بيت عمها وكانت يعني تأخذ من الطعام، تدخل إلى المطبخ تأخذ شيء من الطعام تأكله وما تأخذ ولا تقدر أحد يعني من أهل البيت، هل عليها شيء من هذا أم لا؟ جزاكم الله كل خير.
بس خليكي معايا لو كنت على الخط، خليكي معايا.
نعم.
ما هو السؤال الأول؟
السؤال الأول، المرأة التي كانت حائض ثم تظهرت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل إلا بعد صلاة الفجر.
طيب طيب ماشي تفضلي. تفضلي.
جزاكم الله خير.
وإياكم. تقول طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الشمس، هل تصلي الصبح؟ يجب على المرأة المسلمة وعلى جميع المسلمين أن يعظموا مواقيت الصلاة، فإن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وللصلاة شروط تعرف عند الفقهاء بشروط صحة الصلاة، أهم هذه الشروط الوقت، أهم هذه الشروط الوقت. فالمرأة إذا طهرت قبل الفجر ورأت الطهر قبل الفجر وكانت متيقظة وتيقنت أنها طهرت لا يجوز أن تنام وتترك الصلاة، بل يجب أن تغتسل قبل الفجر وتصلي الفجر في وقتها ثم تنام. أما إذا رأت الطهر قبل الفجر وتعمدت أن تنام وتركت الغسل ثم بعد الشمس اغتسلت وصلت الصبح، فهي قد ارتكبت كبيرة من الكبائر لأنها أخرجت الوقت عن وقت بدون عذر. لكن لو أنها يعني غلبتها عينها، طهرت مثلا قبل أن تنام مثلا الساعة 12 ساعة 1 رأت الطهر فقالت خلاص أنام وقبل الفجر أغتسل وأصلي الفجر، فغلبتها عينها ولم تستيقظ الفجر، فحينئذ متى استيقظت عليها أن تغتسل وتصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، وقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما البنت كانت صغيرة وكانت بتروح عند بيت عمها وتخش المطبخ تأكل حاجة حلوة أو تأكل لقمة أو كذا، وبعدين ما كانش حد يشوفها، فدي أمور بسيطة معفو عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم يا أم محمد. عليكم السلام.
أنا لابسة النقاب بقالي يعني حوالي 3 أو 4 شهور.
نعم.
فمعايا طفل صغير يعني بيضايقني في النقاب، وغير كده يعني أنا نفسيا بدأت أحس إن أنا مخنوقة مش مرتاحة وحاجات كتير، يعني حاسة إن هو بيعاقني في حاجات كتير قوي.
نعم.
فيجوز إن أنا أقلعه؟
يا أم محمد. يا أم محمد.
نعم.
قولي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأكثري من ذلك إن شاء الله. أنت لبستيه فاثبتي. إحنا عندنا الإيمان يزيد وينقص، فأنت لما لبست النقاب فعلت شيئا يحبه الله ورسوله، فهذا عنوان زيادة الإيمان. إياك وخلعه حتى لا ينقص الإيمان. إثبتي يا أمة الله وإن شاء الله هتعود على النقاب وحيبه كويس. فأمثالك آلاف من المسلمات منتقبات وعندهن أطفال، ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى، والله يثبتك والمسلمين. نعم يا أخ أحمد.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله
يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا حلاق يا شيخ في ليبيا.
إيش؟
ألو
تفضل.
أنا حلاق في ليبيا.
كويس.
واللحية نحاول فيها وفي ناس بيطلبوا مني أخذ لي فتلة في الحواجب وفتلة في الوجه كده، فهمت؟
أي يا شيخ أحمد.
فإيه حكم الدين فيها؟ وبعدين يا شيخ هي حرام أنا جمعت منها فلوس، إيه حكم الدين في الفلوس؟
أي يا شيخ أحمد، أسأل الله تعالى أن يتوب عليك من هذه المهنة وأن تكون حلاق رؤوس لا حلاق لحى. فحلق اللحية يا شيخ أحمد حرام، لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته ولا أن يحلق لحية الرجال الآخرين. وأخذ الحواجب حرام يا شيخ أحمد، والفتلة حرام. فحاول أن تكون تقتصر في عملك على حلق الرؤوس فقط، خليك حلاق الشيوخ أصحاب الدقون، وإياك وحلق الدقون، والله يتوب عليك إن شاء الله. وما كسبته من هذا العمل قبل ذلك عفى الله عنك فيه. نعم
يا شيخ عندي سؤال ثاني.
نعم.
جمع الصلوات يا عم شيخ، أنا بجمع الصلوات.
كيف تجمعها يا شيخ احمد؟ يا احمد
يعني ممكن اصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء مع بعض مره واحده.
الله يهديك ويتوب عليك. الله يهديك ويتوب عليك. قل امين. هذه كبيره يا شيخ احمد، وكانك ما صليت. قد سمعتني قبل قليل قلت من شروط صحه الصلاه الوقت، هو اعظم شروط صحه الصلاه. قال تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فاتق الله عز وجل وأقم الصلاة في أول وقتها كما أمرك الله ورسوله، والله يتوب علينا وعليك. نعم تقول زوجها يطلب منها أن تدفع في مصاريف البيت مع العلم بأن هو يعني مبسوط ربنا موسع عليه. يا معشر المسلمات ويا معشر المسلمين، الحياة الزوجية لا بد أن تقوم على التعاون على البر والتقوى وعلى التفاهم بالتي أحسن. لا تقوم الحياة الزوجية على الأمر العسكري، افعلي ولا تفعلي، بل لابد من لابد للرجل مع امراته من التفاهم والاخذ والعطاء والوصول الى اتفاق على دستور الحياه الزوجيه. نحط الدستور اللي هنشتغل في بيوتنا، اما اول ما نتجوز كده نحط الدستور هنشتغله ايه، ايه المطلوب مني كرجل وايه المطلوب مني كامراه، ها، ونتعاون على البر والتقوى. واللي المرأة ما تقدرش تعمله الرجل يعمله، واللي الرجل ما يقدرش يعمله المرأة تعمله، وبكده تمشي الحياة. وأسأل الله أن يبارك الجميع. نعم يا أم إسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
جزاك الله خيرا يا
وإياكم،
ربنا يبارك فيك.
آمين.
بقول لحضرتك،
نعم.
أنا والدتي لما بيروح عليها لما بتنام عن صلاة الفجر، هي الحمد لله والشكر لله مواظبة عليه
الحمد لله،
ولكن لما بتنام ففي مرة قلت لها، يعني كانت قالت أنا ضاع علي فجر وكده، وصليت تاني يوم. فقلت لها لا يا أمي، من نام عن صلاة فليصليها.
طيب.
خلاص أنت هتصلي الفجر. فقالت لي لا، أنا مدام صحيت وطلعت علي الشمس بصليه ضحى.
اي نعم.
بصليه وهو اسمه الصبح. قلت لها الصبح هو الفجر.
نعم.
يعني النية خليها صلاة الفجر. فقالت لي لا، اسألي شيخ، علشان انا كده لما بيروح علي صلاة الفجر بصليها تاني يوم.
طيب.
ما بصليهاش في نفس اليوم.
طيب، يعني انت الان تسألين لها؟ طب هل هي تسمع الان؟
لا، هي مش سمعانا الان، بس انا يعني
هتبلغها، تقولي
كده هبلغها ان شاء الله،
هتقولي انك انت سألتي.
طبعا
كلامك صحيح، فهميها ذلك، قولي انا سألت والشيخ قال لي ان انا صح.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله لك.
جزاك الله.
بارك الله لك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لنا ولكم في الاعمال والاوقات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والى لقاء اخر ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة.